العدل والإنصاف والرحمات
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لابد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للأقصى المبارك بمشاركة أعضاء في الكنيسة وحماية قوات الاحتلال. المقاومون يطلقون النار باتجاه حاجز للاحتلال جنوب نابلس، والعدو يعترف باستهداف المقاومة للقبة الحديدية. والأسيران حماد أبو ماريا ومحمود ملاش يعلنا للإضراب عن الطعام تضامنا مع أسرى حركة الجهاد الإسلامي. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأه على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الأربعاء باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن 73 مستوطنا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، ونفذوا جولات استفزازية في باحات وسط تشديد شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية بحق المصلين. وتقدم عضو الكنيسة السابق موشي فيجلين المستوطنين المقتحمين للأقصى، وأدى طقوسا تلمودية في ساحات الحرم. وشهدت أحياء وبلدات القدس المحتلة ليلة الماضية وحتى فجر اليوم مواجهات مع قوات الاحتلال، وعمدت قوات الاحتلال إلى إطلاق قنابل الغاز والصوت بكثافة باتجاه الشبان والمنازل، فيما عملت على مطاردة وملاحقة الشبان في الشوارع وداخل الأحياء السكنية في محاولة منها لاعتقالهم. أطلق مقاومون النار من بناطقهم الرشاشة باتجاه قوات الاحتلال عند حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وانسحبوا من المكان بسلام. هذا وتشهد الضفة المحتلة تصاعدا في عمليات المقاومة رفضا لجرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة. عن تصاعد عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عمر جعارة:
الإسرائيلي مقتنع اقتناع تام واقتباس من الشاشات الإسرائيلية على أن المقاومة عند الفلسطينيين DNA، ويخشى الإسرائيلي من انتظام هذا DNA سيصبح هما كبيرا على الأمن الإسرائيلي. لذلك كل هم إسرائيل وكل هجمات إسرائيل الآن في الضفة الغربية تحت عنوان عدم وجود أي بنى تحتية للمقاومة، وهذه الحجة الأولى والأخيرة للهجوم على بوقين والهجوم على كفردان والهجوم على قباطيا والهجوم على شرق جنين والهجوم على كل أنحاء الضفة الغربية. إذن الإسرائيلي يخشى من أن هذا DNA الذي يعترف به الإسرائيلي بأن DNA في أي المقاومة في الشعب الفلسطيني هي DNA. هذا الهم الأول والأخير للإسرائيلي فيما يتعلق بحفظ أمنه. فهذه العمليات التي تتكرر هنا وهناك وتستمر هنا وهناك تحت اسم مقاومة الاحتلال المقبولة شرعيا والمقبولة عند كثير من الإسرائيليين، فمثلا عندما يقول أمن من ربنشتاين بالشاشة الإسرائيلية: لا يوجد شعب في العالم يحترم نفسه ويقدر نفسه، تحتل أرضه ولا يقاوم، هذا كلام إسرائيلي، فما بالك بكلام الفلسطيني؟ إذن هذه العمليات هي دليل على مصداقية القول الإسرائيلي الذي نقبل بهذه الشهادة على أن المقاومة لدى الفلسطينيين تماما مثل DNA في الدماء.
ذكرت القناة الثانية عشر العبرية أن كتائب القسام نفذت عدة محاولات لاستهداف وتدمير القبة الحديدية عبر طائرات مسيرة خلال معركة سيف القدس لوقفها عن عملها حتى تصل صواريخ المقاومة لأبعد مدى وتصيب أهدافها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر ربيع.
قد الردع أمام المقاومة الفلسطينية في غزة ويبحث عن بدائل سحرية لمواجهة الصواريخ وظاهرة الطائرات الانتحارية التي تنتجها حماس.
نحن أخرين بديوك مولتكوف بإيران.
لقد فقدنا الردع ونحتاج إلى عنصر المبادرة والهجوم في غزة والضفة أيضا كما نفعل ضد إيران وسوريا. لا يجب علينا انتظار وقوع الأحداث ثم ننتهج سياسة الرد فقط.
نير ديفوري المحلل العسكري في القناة الثانية عشرة العبرية نشر مقالا على موقعها الإلكتروني زعم فيه أن حماس حاولت تدمير واستهداف كل من القبة الحديدية ومنصات الغاز والتجمعات العسكرية في محيط قطاع غزة بطائرات الشهاب الانتحارية التي تمتلكها حماس خلال العدوان الأخير على غزة. ديفوري أشار في مقاله أن كتائب القسام أطلقت من جنوب القطاع طائرة انتحارية مسيرة لاستهداف منظومة القبة الحديدية القابعة شرقي القطاع لتحييدها وإخراجها من الخدمة كي تتمكن صواريخ الفصائل من ضرب أهدافها في الكيان دون أي اعتراض يذكر. أحد الضباط المشرفين على منظومة القبة الحديدية ذكر أن فريقه يعمل خلال الفترة الأخيرة على رصد الطائرات المسيرة حتى لا تنفجر وتستهدف المنظومة ومشغليها. الضابط في جيش الاحتلال أوضح أن عملية حارس الأسوار العدوانية الأخيرة تحمل كثافة نارية ضخمة منطلقة من قطاع غزة، محذرا أن هذه الكثافة النارية لو انطلقت من الجبهة الشمالية فستكون أكثر تعقيدا على الجبهة الداخلية لدى الاحتلال.
وعن اعتراف الاحتلال بمحاولات المقاومة استهداف القبة الحديدية بالمسيرات يقول الكاتب والمحلل السياسي خليل القصاص:
ما تم كشفه من القناة الثانية عشرة العبرية يؤكد أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام استطاعت أن تحيد القبة الحديدية في معركة سيف القدس الأخيرة، وهذا اعتراف ضمني من قبل الاحتلال الصهيوني، حيث أن المقاومة استخدمت تكتيكات جديدة في معركة سيف القدس الأخيرة إن كان عبر طائرات شهاب الانتحارية أو من خلال الرشقات الكبيرة من الصواريخ متوسطة المدى وبعيدة المدى والتي لم تستطيع القبة الحديدية إيقافها. ورأينا يعني القدرة التدميرية ولأول مرة بشكل كبير خصوصا في منطقة جوش دان وتل أبيب، حينما رأينا شارع كامل كشارع بن غوريون وبعض الباصات والسيارات مدمرة بالكامل من قبل صواريخ المقاومة الفلسطينية. وهذا يعني في الحقيقة شكل ظهور عند المجتمع الصهيوني وعند المؤسسة الأمنية والاستخباراتية الصهيونية التي لم تكن تتوقع أبدا أن المقاومة تمتلك مثل هذه القدرات، ولعل المقاومة استطاعت أن تفاجئ الاحتلال الصهيوني من خلال هذه الطائرات المسيرة التي عطلت القبة الحديدية وتحديدا في شرق قطاع غزة وفي منطقة عسقلان، وأيضا استطاعت أن تضرب وتعطل مشروع الغاز ومشروع الوقود الذي احترق وبقيت النار يعني مشتعلة فيه عدة أيام خلال معركة سيف القدس الأخيرة.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الحركة الأسيرة، قالت مؤسسة مهجة القدس إن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل 13 أسيرا من أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن عسقلان. وأضافت المؤسسة في بيان لها أن ظروف عزل الأسرى 13 قاسية، وتأتي ضمن حملة الإجراءات التنكيلية التي اتخذتها إدارة السجون انتقاما من أسرى الحركة في عقاب عملية انتزاع الحرية التي نفذها 6 أسرى في سجن جلبوع. من جهتها أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة السجون وزعت 55 أسيرا من أسرى الحركة على أقسام سجن عوفر، مخالفة بذلك الاتفاق المبرم مع الحركة الأسيرة حول تخصيص أقسام محددة لأسرى حركة الجهاد داخل هذا المعتقل، فيما يعلن الأسرى استعدادهم للتصعيد ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
يتنامى القلق إذن داخل معتقلات الاحتلال منذ أمعن الكيان النظر إلى تفاصيل انتزاع الحرية يوم 6 أيلول، وفرض ما فرض من أساليب انتقامية ضد أسرى حركة الجهاد الإسلامي خاصة. لكن أيلول لم يعد أسودا، إذ شهد إجراءات أشد صرامة وقوة فرضها أسرى الحركة في ظل استمرار قرارات تنقيلهم وعزلهم وتفريقهم، وقبل كل ذلك محاولة ضرب بنية التنظيمية، وهي انتهاكات مستمرة. إذ أعلنت مؤسسة مهجة القدس أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل 13 أسيرا في سجن عسقلان، بينهم من يعاني أوضاعا صحية صعبة جدا مثل الأسرى فراس صوافطة ومحمد أبو طبيخ وموسى صفوان، وهم بأمس الحاجة إلى المتابعة الطبية وتلقي العلاج، وبينهم من أعلن الإضراب عن الطعام رفضا للعزل والتنكيل، هما حماد أبو ماريا ومحمود ملش.
لما إدارة السجون غير ملتزمة بأي حق من حقوقهم، هم يعني صاروا يعني غير ملتزمين لأنهم موزعين على الغرف، فصار كل كادر من كوادر الجهاد الإسلامي اللي موجودين في غرف حماس والشعبية وفتح وكل التنظيمات صار كأنه قنبلة موقوتة، وبالتالي يعني الأوضاع باتت مفتوحة على كل الاحتمالات. يعني أي خلل صغير قد يقود إلى أزمة كبيرة داخل السجون. التنظيمات ما زالت على تواصل في الحوار، والجهات تبدي استعداد لحوار مسؤول يقود إلى عودة الأمور إلى طبيعتها، ولكن الأمور حتى الآن يعني بالغة التعقيد.
تركزت المحاولات الانتقامية من قبل إدارة السجون حول تشتيت أسرى الحركة، محاولة تفريقهم ورامية بذلك إلى إحباط أي محاولات لعمليات جديدة، وهي نظرية لم يحدث أن كانت فاعلة سابقا بالنظر إلى أحوال الأسرى الراهنة. ورغم ذلك فقد نقلت إدارة السجون 55 أسيرا من عدة سجون إلى معتقل عوفر ووزعتهم بشكل عشوائي، لم يكن ذلك ضمن الاتفاق الذي أبرم مع الحركة الأسيرة ونص على تخصيص أقسام لأسرى حركة الجهاد، بل تم وضع 40 منهم في أقسام عوفر على شكل مجموعات، و8 أسرى في القسم رقم 21 ومثلهم في القسم رقم 22. عوفر وغيره معتقلات كلها شملتها الإجراءات التصعيدية لأسرى الحركة، فالخلاف على نكث إدارة السجون الاتفاق وعلى رفض مطالبهم وعلى الانتقام منهم وعلى استهدافهم دون غيرهم وعلى أمور كثيرة جعلت العصيان والتمرد على قوانين إدارة السجون في طليعة الخطوات الاحتجاجية. وهناك المزيد، والأكيد أن أسرى الحركة لن يغادروا ساحة المواجهة قبل أن يعلموا الكيان ما ينبغي عليه ويشرحوا عن أنفسهم بكل الطرق ويردعوا أي محاولة للإضرار أو المساس بهم ويصدوا هذه الحملة غير المسبوقة في تاريخ الحركة الأسيرة.
مع تواصل اعتداءات الاحتلال على الأسرى يستمر الحراك الشعبي المساند لهم. في غزة نظمت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء والجرحى وقفة دعم وإسناد للأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمطالبته بالتحرك العاجل من أجل إنقاذ الأسرى من بطش الاحتلال. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر اعتصم العشرات من المتضامنين والمعنيين بالأسرى لمطالبة المؤسسة الدولية بلعب دور أكثر فعالية إزاء ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات جسيمة على يد قوات الاحتلال التي تزايدت مؤخرا بعد عملية نفق الحرية.
في أي قانون يحدث هذا؟ أين هي منظمات حقوق الإنسان؟ لذا نحن نصرخ عاليا على أن منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر والأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية وهيئات الحقوقية العالمية أن تتدخل من أجل إنقاذ أسرانا من هذه الجرائم التي ترتكبها إدارة مصعد السجون ضدهم.
مؤسسة مهجة القدس التي دعت الفعالية أكدت أن ما يجري في السجون هو جريمة حرب ممنهجة تقترفها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى، مطالبة العالم بالتحرك لإنقاذهم، خاصة أن الأسرى يخوضون حراكا احتجاجيا ضد قرارات الاحتلال التعسفية.
هنالك هجمة شرسة ومنظمة على الحركة الأسيرة وخاصة أسرى حركة الجهاد الإسلامي داخل سجون الاحتلال، لكي نقول بأننا جئنا لنقف مع أسرانا الأبطال داخل السجون وأننا لن نتركهم لوحدهم في هذه المعركة.
الأسرى مصرون على انتزاع حقوقهم بكل الوسائل الممكنة والمتاحة لهم، وهناك خطوة لإضراب المفتوح عن الطعام بكل سجون الإسرائيلية.
وهنا ينظم مركز فلسطين للدراسات ندوة بعنوان الحركة الأسيرة بين الواقع والطموح، للحديث عن واقع الحركة الأسيرة وتطلعاتها في الحرية والانعتاق من الأسر من خلال خطوات جماعية وعمليات نوعية جعلت الاحتلال عاجزا عن توقع ما يدور في أذهان الأسرى وعقيدتهم الفكرية والجهادية.
يجب علينا أن نضع قضية الأسرى يعني على سلم أولوياتنا نحن خارج السجن الأحرار بكافة المستويات، ونكون عند مسؤولياتنا اتجاه قضية الأسرى حتى نرتقي إلى مستوى تضحياتهم ونحاول والرفع الظلم عنهم، يعني من خلال ما نقوم به سواء التحرك القانوني أو الإنساني أو يعني الجماهيري والشعبي، كل ذلك له الأثر الكبير على الأسرى ومساندتهم في خطواتهم ضد السجان.
وفي وقت يواصل فيه 7 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، من المتوقع أن يدخل 10 آخرون بإضراب جماعي احتجاجا على الهجمة الانتقامية المتواصلة.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للأقصى المبارك بمشاركة أعضاء في الكنيسة وحماية قوات الاحتلال. مقاومون يطلقون النار باتجاه حاجز للاحتلال جنوب نابلس، والعدو يعترف باستهداف المقاومة للقبة الحديدية. والأسيران حماد أبو ماريا ومحمود ملاش يعلنان الإضراب عن الطعام تضامنا مع أسرى حركة الجهاد الإسلامي. مستمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
في فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأسير الفلسطيني ومعركة الحقوق. سمعينا مستمعاتنا، في البداية نتوقف ونستمع مع حضراتكم إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. اعتصم عدد من أهالي الطلبة الفلسطينيين أمام مدارس الأنوروا في منطقة بئر حسن في العاصمة اللبنانية بيروت، وطالبوا الوكالة بضرورة تأمين وسائل النقل المدرسي والقرطاسية بعد ارتفاع أسعارها بشكل غير مقبول. وأكد الأهالي خلال وقفتهم أن مستقبل أولادهم الدراسي بات مرهونا بتأمين المواصلات لهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
أمام مدارس الأنروا في منطقة بئر حسن في العاصمة بيروت، يقف أهالي الطلبة الفلسطينيين وتحديدا الطلبة البعيدة منازلهم عن المدارس، ويطالبون الوكالة بضرورة تأمين وسائل النقل والقرطاسية لأولادهم مجانا بعد ارتفاع أسعارها بشكل صادم.
نحن ما قادرين ندفع للأوتوكار، عشان هيك عم نيجي على الموتوسيكل أنا وبي، ما نقدر ندفع للأوتوكار عشان كتير غالي.
ما طالبنا أنه يأمنونا باصات. أنا إذا ما تأمن باص لأولادي، أنا قلت لهم بناتي من الأوائل بالمدرسة، أنا قلت لهم حتقعدوا بالبيت، حرام عليهم سنين عمرهم كلهم 11 سنة من عمرهم يدرسوها يبطلن.
أنا مواصلات ما قادر صراحة أحط لهم، لأنه جوزي بعده بأخذ على 1005، يعني مليون ونص وما بلحقن ساعات، والأوتوكار هلأ عم بقوله شي، يعني كلها تحذرات، شي بقول 500، شي بقول 600، شي بقول 800، يعني حتى لو هيك إحنا مش قادرين، حتى لو 200 أنا بقدرش أدفع 400.
قولي للأنروا أنت المسؤولة عننا.
خلال هذه الوقفة العفوية اتهم اللاجئون الأنروا بإدارة ظهرها لمطالبهم وبتجاهل معاناتهم التي تتفاقم يوميا بسبب تقاعسها عن وضع خطة طوارئ تتواءم مع الأوضاع الراهنة في البلاد.
لم تضع خطة دراسية لهذا العام، وهي تعلم أن البنزين مقطوع وأن الغلاء فاحش، فثلاث أشهر كان فيها تعمل خطة متكاملة، خطة إبداعية لتدارك هذا الشيء. أقل بيت عنده ثلاثة أولاد، منين بده يجيبوا مواصلات ليقدروا يجيبوهن على المدرسة؟ عندهم بده يأمنوا المواصلات، بده يأمنوا أساتذة ليقدروا الأساتذة يتابعوا الطلاب، لأنه كمان طلعوا برنامج جمعة بالبيت وجمعة بالمدرسة وجمعة بالبيت مش أونلاين، يعني كارثة.
هاي تحركات عفوية لأهالي مألومين مكلومين موجوعين، بحاجة لإسناد من القيادة الرسمية، من اللجان الشعبية، من فصائل العمل الوطني، لأنه تجهيل أولادنا هو ما بيخدم أبدا لا حقوقنا ولا يعني انتصار قضيتنا.
إذن يبدأ العام الدراسي في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية يؤكد اللاجئون أنهم عاجزون عن مواجهتها من دون مساندة المعنيين.
موسيقى
نشكر الزميلة شهناز رحمة وحول حراك أهالي طلبة مدارس الأنوروا في لبنان. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الجيل الجديد محمد حسين. نستمع معا.
سيد محمد، يبدأ العام الدراسي بظروف صعبة جدا تلقي بظلالها على الوضع الفلسطيني بشكل عام، وحسب ما هو ظاهر هناك مشكلتين أساسيتين في البداية. الأولى تتمثل بتأمين النقليات للطلاب في ظل ارتفاع تكلفة النقل، وأيضا موضوع القرطاسية. لماذا حتى الآن الأونروا لم تؤمن هذه المطالب وما هو المطلوب؟
بداية يعني الأونروا أوصلت الطلاب إلى هذه المرحلة، حالة من التخبط، حالة من عدم المسؤولية، حالة من اللامبالاة. لم يكن هناك منذ 3 أشهر حتى الآن كان هناك ضياع للوقت في عدم استثمار أو عدم ترتيب لآلية معينة. حتى الآن الأونروا غائب عن الموضوع، غير يوم تلتزم في قرار وزير التربية اللبناني ويوم الآخر لا تلتزم. الأونروا بدأت بعامها الدراسي رسميا. الغريب أن اللامبالاة الموجودة لدى الأونروا أوصلت الطلاب إلى مستوى كارثي. هناك عدد كبير من الطلاب لم يلتحق حتى الآن ولا يعلم ماذا يفعل. هذه الحالة أدت إلى عدد من حالات التسرب المدرسي. هناك بعض العائلات أبلغتنا من لديه 3 أو 4 أطفال ربما يرسل طفل أو طفلين إلى المدرسة، والآخرين ربما نحن ذاهبون إلى الأعمال المبكرة. هذه المشكلة لها عوامل. الموضوع بصراحة بدأنا بعدد من الحراكات، هذه الحراكات في معظم مخيمات لبنان. كل مخيم له خصوصية وكل تجمع له خصوصية. هناك بعض المخيمات في سور، على سبيل المثال مخيم برج الشمالي، لا يوجد به ثانوية، رغم وجود المكان المناسب لإنشاء عدد من الصفوف الثانوية. هناك حوالي 270 طالب في المخيم يذهبون إلى مخيم آخر. في البقاع يعني مشكلة المواصلات المزمنة تحدثنا عنها كثيرا، طلبنا الأونروا وعملنا العديد من الاعتصامات في المنطقة. في بيروت حاليا هناك مشكلة المخيمات التي لا تحتوي على ثانويات أو مدارس متوسطة، هؤلاء بحاجة إلى المواصلات، أيضا بحاجة إلى قرطاسية. في حساب بسيط لقرطاسية طالب ابتدائي، القرطاسية تكلف حوالي 300 إلى 400 ألف، وحتى الآن لا يوجد أي رفع للمعيشة. الدولة اللبنانية ربما ذاهبة باتجاه البطاقة التمويلية، لكن الأونروا حتى الآن لا يوجد أي خطة. يعني خطة $40 لم تكن كافية ولن تكون كافية، بالإضافة إلى أنها استهدفت فئات معينة من الشعب الفلسطيني.
سيد محمد، تداعيات هذا الموضوع تحدثت عن إمكانية التسرب المدرسي، هل الجيل الفلسطيني في لبنان في خطر؟ وما هو المتوقع للمرحلة المقبلة؟
شوف، الشعب الفلسطيني والأجيال الفلسطينية الشابة لطالما عانت من مشاكل وهموم وقضايا أثرت سلبا على أوضاعها في المخيمات. عانينا من قبل من مشكلات الأفات الاجتماعية، عانينا أيضا من الحصار، عانينا من التضييق الأمني حتى على بعض المخيمات. حتى الآن المعني لم يكن بالمباشر وكالة الأونروا، الآن الوكالة معنية بالشكل المباشر في الموضوع التربوي. الوكالة معنية بتأمين أدنى متطلبات العملية التربوية، مطالبة بوضع خطة إغاثية شاملة ومستدامة. الوضع الحالي في لبنان لا ينبأ بالخير، نحن جميعا نعرف هذا الموضوع. لذلك الأونروا معنية بوضع خطة مستدامة على أساس تقسيم عادل وشامل لمعظم ومختلف اللاجئين الفلسطينيين.
طيب سيد محمد، ما هو دور الفصائل في هذا الإطار؟
حقيقة نحن حاولنا كمنظمة جيل جديد في لبنان أن نقوم بالعديد من اللقاءات مع الأهالي وأيضا مع الفصائل الفلسطينية الجاهزة لتحمل مسؤولياتها، ودعونا أيضا هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، دعيناهم إلى الانعقاد وإلى ضرورة اتخاذ موقف صريح وواضح تجاه هذه الأزمة الحقيقية التي لطالما وسوف تدور المزيد من المشاكل على أبناء شعبنا الفلسطيني.
هل لمستم أي إشارات لخطوات مشتركة في المرحلة المقبلة؟
تماما، نحن يعني سوف نمشي قدما باتجاه تأسيس العديد من الأنشطة المشتركة بين الفصائل والقوى المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني وأيضا اللجان الشعبية. غالبا خلال الفترة القادمة سوف نسعى باتجاه إغلاق المدارس، سوف ندعو إلى أضرابات مؤقتة لأن الهدف الرئيسي هو إيصال الفكرة لإدارة التربية والتعليم في الأونروا. أيضا نحن ندعو وكالة الأونروا إلى تعيين بديل عن مدير التربية والتعليم. حتى الآن مدير التربية والتعليم غائب منذ حوالي السنة في الأونروا، لا يوجد مدير المنصب شاغر. لذلك يعني الخطوات القادمة ستكون تصعيدية أكثر. نحن باتجاه إقامة العديد من الأنشطة والاعتصامات أمام مراكز الأونروا في مختلف المناطق.
محمد حسين، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الجيل الجديد، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الجيل الجديد محمد حسين، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
نعم أحبتنا الكرام، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شهناز رحمة وندى فاضلي وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع وافر الشكر لعضو المكتب التنفيذي لمنظمة الجيل الجديد محمد حسين.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين أحكي لك صبر يا عين.
أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم، الأسير الفلسطيني ومعركة الحقوق محورنا في هذا اللقاء. تواصل إدارة سجون الاحتلال إجراءاتها التنكيلية بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وتعزل مجموعة كبيرة منهم في ظروف قاسية وصعبة في عدة سجون. وقال نادي الأسير في بيان له إن إدارة السجون تواصل عمليات العزل الانفرادي وفرض الغرامات المالية الباهظة بحقهم، وتقوم بإخراجهم إلى الفورة مقيدي الأيدي والأرجل. وأضاف أن إدارة السجون تحتجز الأسرى في الغرف المحروقة بسجن النقب مجردين من مقتنياتهم واحتياجاتهم الأساسية. وكانت إدارة السجون الاحتلال ومنذ 6 أيلول/سبتمبر الجاري تاريخ انتزاع الأسرى 6 حريتهم من سجن جلبوع قد شرعت بفرض جملة من الإجراءات بحق الأسرى، وكانت مضاعفة على أسرى الجهاد الإسلامي تحديدا. واعتبر نادي الأسير أن ما يجري بحق أسرى الجهاد خطير على عدة مستويات بما تحمله من تحولات تمس الحياة الاعتقالية ومنجزات الحركة الأسيرة. هذا ويواصل 7 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري. والأسرى المضربون عن الطعام هم كايد الفسفوس والمضرب منذ 77 يوم، ومقداد القواسمة منذ 70 يوم، وعلاء الأعرج منذ 52 يوم، وهشام أبو هرواش منذ 44 يوم، ورايق بشارات منذ 39 يوم، وشادي أبو عكر منذ 36 يوما، وآخرهم الأسير حسن شوكة المضرب عن الطعام منذ 10 أيام. وفيما يواصل الأسرى حراكهم في مواجهة الجلان، تتواصل حملات الدعم الشعبي حيث شهدت العديد من المدن الفلسطينية وقفات لدعم وإسناد الحركة الأسيرة. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
خلف كل فلسطيني يجلس هنا أسير وحكاية، ومن أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة البيرة وجهوا رسالة دعم لأسرى حركة الجهاد المعزولين في ظروف قاسية. وفق نادي الأسير فمنهم من هو محتجز في غرف محروقة بالنقب من دون احتياجاتهم الأساسية، ومنهم من فرض بحقهم غرامات مالية باهظة، فيما تقوم إدارة المعتقل بإخراج بعضهم إلى الساحة مقيدي الأيدي والأرجل. وبينما يستمر أسر الجهاد بعصيانهم رفضا للإجراءات التنكيلية، يناضل 7 أسرى بأمعائهم الخاوية لوقف اعتقالهم الإداري.
بالروح بالدم نفديك يا أسير.
ومن هنا إلى مقر الصليب الأحمر بمدينة الخليل صوت واحد يؤكد حق الأسرى المضربين عن الطعام بنيل الحرية.
وضعه يتردى من سيء إلى أسوأ، هذا ما يعني وصل إلينا من خلال المحامي الذي تمكن بالأمس أن يدخل إلى المستشفى، ولكن منع من أن يرى مقداد بشكل مباشر إلا من وراء الزجاج وعن بعد.
هشام اليوم موجود في ما يسمى بعيادات سجن الرملي، وهي تعتبر هي مراكز توقيف سيئة جدا وتسمى بغرف الإعدام، حيث لا يكون هنالك أي رعاية صحية لأسرانا. هشام اليوم يرفض أخذ المدعمات، يرفض إجراء أي فحوصات.
قبل اليوم بإحضار شهادة الأسير بقضاءات القوس البلد بحيث أنهى متطلبات التخرج سابقا وهو في السجن، وتم مناقشة مشروع التخرج وهو في داخل السجن.
يا كايد يا وطن وانت أمس المعتقل.
وخلال الوقفة جرى تكريم عدد من أهالي الأسرى ومنح عائلة الأسير مقداد القواسمة أحد المضربين عن الطعام شهادة الدبلوم من جامعة خدور التقنية بتخصص جرافيك.
نشكر جزيل الشكر الزميلة مريم أبو اللوز على هذا التقرير. ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة واستهداف الاحتلال لأسرى حركة الجهاد الإسلامي؟ أين وصلت معركة مواجهة الاعتقال الإداري في ظل استمرار 7 أسرى إضرابهم عن الطعام؟ وما الذي يعنيه غياب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية عن معركة الأسير الفلسطيني ولماذا؟ مستمعين الكرام، عن مسار الحركة الأسيرة في مواجهة إدارة سجون الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ محمد الشقاقي. أرحب بك يا أستاذ محمد في لقائنا لهذا اليوم، حياكم الله سيدي الفاضل.
حياكم الله وأسعد الله مساء.
أهلا بكم سيد الكريم. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة اليوم في معتقلات الاحتلال والاستهداف المستمر لأسرى حركة الجهاد الإسلامي؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد تحية لأسرانا الأطفال في كافة قلاع الأسر، وتحية لكم في الإعلام الإيراني وفي العاصمة الإيرانية طهران
جميعا
على الجهود التي تبذلونها في خدمة قضية أسرانا الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الصهيوني. نؤكد لكم بأن الهجمة مستمرة من قبل إدارة مصلحة السجون بحق أسرى الجهاد الإسلامي تحديدا في كافة قلاع الأسر، حيث أن إدارة مصلحة السجون لا زالت تتغول في انتهاكاتها وإجراءاتها التعسفية بحق أسرى الجهاد الإسلامي. الجديد اليوم أنه صدر قرار بمنع زيارة المحامين ومن كافة المؤسسات سواء المؤسسات الرسمية أو الغير رسمية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي المتواجدين في العزل والزنازين، وخاصة أعضاء الهيئة القيادية منهم. ويأتي هذا القرار، قرار منع زيارات المحامين، بقرار من كيتي بيري وهي مصلحة السجون. آخر، لازالت إدارة مصلحة السجون تواصل تشتيت أبناء الجهاد الإسلامي داخل السجون ومنع أن يتواجد أسيران من الجهاد الإسلامي في غرفة واحدة، بالإضافة إلى الإجراءات التي تقوم بها بالأسرى من خلال إخراج الأسرى للعدد والتفتيش.
نعم،
هم مقيدين الأيدي كذلك يكونون أيضا مقيدين وأيديهم إلى الخلف. هناك مسألة مهمة جدا، هي مسألة فيما يتعلق بسجن النقب من أن يجلس في السجون، حيث يتم إعطاء الساعة 12 ليلا ويتم عند الساعة 6 صباحا وتركه.
نعم. طيب أستاذ محمد، ماذا عن توحيد خطوات الحركة الأسيرة؟
نعم، حتى الآن هناك يعني في ظل هذه الهجمة المستمرة الحركة الأسيرة، نحن نثق بأنها
لن تترك أسرى الجهاد الإسلامي لوحدهم في هذه المعركة، لكن الظرف الذي اشتغلت عليه أو عملت عليه إدارة مصلحة السجون وتحديدا الشباك الصهيوني من خلال إرسال تهديدات وضغوط لكافة أسرى الحرس على حدة بالوقوف المساندة أسرى الجهاد الإسلامي، وهذا الأمر مرفوض مؤكدا لدى القيادة الحركة الأسيرة والفصائل الفلسطينية داخل السجون والمعتقلات الصهيونية اللي حتى الآن هناك هي يعني داعمة ومساندة.
نعم نعم،
كان هناك حديث عن إضراب عن الطعام لكن لم يعني تم إفجاء وتعجيل هذه الخطوة، لأن الأوضاع في داخل السجون الآن لا تسمح بذلك.
نعم،
أن إدارة مصلحة السجون هددت بأنها تفرض إجراءات تعسفية على باقي الأسرى، لذلك تم التراجع قليلا وتركوا الجهاد الإسلامي يواجهون بكل حكمة واقتدار.
نعم، طيب على مستوى التحركات الخارجية أستاذ محمد، أين هي منظمات الحقوق الدولية وحقوق الإنسان والمنظمات المعنية بالأسرى؟ يعني كأنها مستقيلة من مهامها.
نعم بالتأكيد، هذه المؤسسات الدولية والحقوقية الآن اقتصر دورها فقط على نقل الرسائل، ممكن أن نطلق عليها بأنها أصبحت ساعي بريد فقط، تقوم بنقل الرسائل منا نحن كمؤسسات عاملة في رحاب الأسرى وإلى الاحتلال الصهيوني دون القيام بدورها المنوط بها وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني للضغط على الاحتلال الصهيوني بوقف هذه الممارسات الهمجية بحق أسرى الجهاد الإسلامي بشكل خاص وبحق الأسرى بشكل عام. هذه المؤسسات الآن بدأ دورها المتقاعس في إسناد ودعم أسرانا الأبطال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية. الصليب الأحمر لحتى هذه اللحظة لم يشكل أي زيارة واحدة لأسرى الجهاد الإسلامي منذ عملية انتزاع الحرية في 3 سبتمبر.
نعم، طيب في الوقت الذي يحتل حراك أسرى حركة الجهاد الإسلامي طبعا واجه الحدث على مستوى الحركة الأسيرة، هناك 7 أسرى ما زالوا يخوضون معركة الأمعاء الخاوية رفضا لاعتقالهم الإداري، ماذا عن مستجدات معركة مواجهة الاعتقال الإداري أستاذ محمد؟
نعم، للأسف الآن الأسرى الذين يخوضون هذه المعركة أوضاعهم الصحية خطيرة جدا في ظل تعنت الاحتلال الصهيوني في الاستجابة لمطالب الأسرى المدربين عن الطعام في مواجهة وكسر هذا الاعتقال الإداري التعسفي بحقهم. اليوم الأسير كايد الفتوش وصل ما قرابته أكثر من 77 أو 78 يوما في هذه المعركة، فقد الكثير من وزنه في هذه المعركة، فقد الكثير من دمه وشحمه ولحمه من أجل كسر هذا الاعتقال الإداري التعسفي. الأسير أبو هواش أيضا يعاني من مضاعفات هذا الإضراب المستمر عن الطعام، جميعهم الآن في وضع صحي وخطير
محدد.
لا يرثى له، خاصة في ظل عدم مساندتهم من قبل المؤسسات الحقوقية لتدخل الاحتلال للإفراج العاجل عنهم.
نعم،
في ظل تدهور الحالة الصحية لهم جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ويرفق لهؤلاء الأسرى المدربين عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم والإفراج العاجل عنهم بإذن الله
إن شاء الله. طيب لأتحدث أيضا معك عن الحراك الشعبي الداعم للأسرى أستاذ محمد، يعني هل ما نشهده على الأرض اليوم كاف لإرغام العدو على الخضوع لمطالب الأسرى؟
بالتأكيد هذا الحراك الشعبي والجماهيري الآن لا يرقى لمستوى الجرائم التي تنفذها إدارة مصلحة السجون بحق أسرانا الأبطال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية. أسرانا بحاجة إلى حراك شعبي قوي وحراك شعبي كبير يساندهم في هذه المعركة، معركة الأسرى وخاصة معركة الأسرى المضربين عن الطعام. لذلك نحن نؤكد على استمرار هذه الفعاليات الشعبية والداعمة والمساندة للأسرى الأبطال في القرى والمدن الفلسطينية وخاصة في ضفة طوالبة والعياش والعارضة. هذا الآن المطلوب منا جميعا أن نتوحد خلف قضية أسرانا الأبطال وعدم الالتفاف للعناوين الضيقة، لأن قضية أسرانا الأطفال داخل السجون هي أكبر من أي فصيل فلسطيني، وحماية أسرانا وتحريرهم واجب شرعي وضرورة وطنية.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ محمد الشقاقي، شكرا جزيلا لكم.
أهلا بكم.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا لهذا اليوم فلسطين اليوم، وها نحن ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم التي عددناها لحضراتكم. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحده.
واحة الصبار
كغيره الكثير من الأدباء والشعراء الفلسطينيين، تأثر بقضيته وما يعيشه شعبه من معاناة وعذابات في ظل احتلال صهيوني لم يستثني أي من مقومات الحياة الفلسطينية، فكانت القضية الفلسطينية حاضرة في جميع كتاباته وأعماله. هو الشاعر الفلسطيني والأديب بسام المناصرة، أبحر في الشعر والأدب وبدأ أول كتاباته في مرحلة دراسته الإعدادية، يرى في الشعر روح الحياة وقلب الوطن ومرآة الذات، ومن خلاله يجاهد ويعتبره وسيلة للتعبير عن قضايا الأمة ويفضح جرائم الاحتلال. صدر له العديد من الأعمال الأدبية من بينها شظايا الحلم وشهوة في دوامة الشوق ونفير الملائكة. للتعرف على ما احتوته كتاباته وركزت عليه نستضيف الأديب بسام المناصرة في هذا اللقاء ليطلعنا على هذه الأعمال. بداية أستاذ بسام المناصرة، يعني بعد الترحيب، ماذا عن أبرز الأعمال الأدبية التي قمت بها؟
نعم، بالنسبة لي المجموعة الشعرية الأولى هي مجموعة بعنوان شظايا الحلم، طبعا طبعت في العام 2006. أما المجموعة الثانية فهي شهوة في دوامة الشوق، طبعت في العام 2008. والمسرحية الشعرية القافلة الشمس طبعا يعني أنتجت ونشرت في مركز أسر الشوى الثقافي في العام 2010، وأخيرا المجموعة الأخيرة نفير الملائكة.
يعني أستاذ بسام، ماذا عن محتويات هذه الأعمال والقضايا التي تناولتها؟
أخي الكريم، بالنسبة لأدبي يعني صراحة الطابع الغالب عليه هو طابع المقاومة وطابع يعني التمرد على الواقع الأليم الذي يمر به شعبنا الفلسطيني وواقعه الصعب الذي يحياه في ظل المتغيرات الدولية والعربية والمحلية. طبعا كل هذا التغير أسقط على شعري وعلى أدبي، لذلك نجد أن جميع الأعمال المنجزة تحمل طابع المقاومة، طابع الثورة، طابع التمرد ويعني العصيان على الواقع الأليم المرير.
نعم.
أما طبعا بالنسبة لخصوصية كل مجموعة مثل ما تحدثت، هي خصوصية المقاومة شباب الحلم يتناول يعني الواقع في عام 2006، وكذلك شغوة في دوامة الشوق تجسد الحالة نفسها، وبالإضافة إلى المسرحية الشريفة قافلة الشمس هي تسرد المحطات التاريخية للشعب الفلسطيني منذ عام 48 حتى يومنا هذا، طبعا في قالب مسرحي شعري متسلسل بسيط سلس حتى نوصل رسالة القضية الفلسطينية إلى كل النفوس البشرية، وحتى نسهم يعني منعطفات هذه القضية للمبدعين ونضعها أمام الجمهور. لذلك كانت المسرحية بشكل سلس وسهل من السهل الممتنع مع الحفاظ على المعايير الجمالية والفنية في القالب المسرحي. أما بالنسبة للديوان الأخير مشير الملائكة فهو ديوان يجسد يعني حالة الصراع بين معسكري الحق والباطل وبين يعني الشيطان والذات، لذلك يعني هو صراع مزدوج طبعا يغلب عليه في نهاية المطاف انتصار الحق على الباطل.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل لقاءنا مع الشاعر والأديب بسام المناصرة. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر بسام المناصرة ونكمل حديثنا معه وننتقل للحديث حول واقع الحركة الأدبية الفلسطينية. هنا أستاذ بسام، يمكن القول أن الواقع الفلسطيني المعاش يمثل دفعة للكثيرين ليكتبوا ويبدعوا ويعمدوا إلى إيصال الرسالة الفلسطينية من خلال ما يكتبون، خصوصا وأن الكتابات التي نتحدث عنها تعتمد على المواجهة الدائمة مع الاحتلال.
بكل تأكيد أنا الشاعر يعني الشاعر يولد من رحم تجربة شعورية وهو سير القصيدة، إنما إذا كانت طبعا التجربة صادقة ومخلصة فالشاعر يكون أسير القصيدة الذي يبدع فيها، ونرى الواقع مسقطا ومسلطا في القصيدة ويحتل التركيز الكامل في يعني بين تعابير القصيدة وفي خضمها وبين ثناياها نجد الواقع منعكسا تماما. لذلك مواضيع يعني المعاناة الفلسطينية الداخلية والخارجية نجدها منعكسة تماما في كافة إبداعات شعرائنا وشبابنا.
أخيرا، ماذا يحمل لنا الشاعر بسام المناصرة من قصائد نختم بها هذا اللقاء؟
طبعا كما تحدثت في السابق يعني معظم إبداعاتي هي على طابع المقاومة الفلسطينية الذي يمر به مجتمعنا الفلسطيني، و يعني معظم القصائد تناولت هذا الجانب. يعني اتحدث او اجلو عليكم قصيده بعنوان ليل رمادي واضرحه حيه، كتبت في يعني خضم الحرب على غزه. وحينها كان الليل يمثل كالكابوس يعني لسكان قطاعنا الحديد، حيث به الطائرات منظم الجوفي. الليل على رف المعركة المسلولة موت أحمر يتبعثر بين شوارعها، الليل بطعم البارود المصبوب على أرق فوق وسائدنا، وكطعم الثابت في بيت عزاء مهجور، وبرائحة الميت حين يعض على أطراف أصابعه بضعة أيام منذ الموت. الليل العاصف فصل مأساوي في مسرح كوميديا يذكر فن السخرية الفتاكة بالنوع الآخر. الليل سبيل جربان إلى جثث ما زالت ترزق تنتظر الآن كرامات الدفن على جبل الدنيا. وكمين الغول المنصوب على أضرحة الأحياء الحيرة. الليل جثامين بنايات منقاة فوق حواريها فالجدران تذوب على جرف الاستهتار الممتد. في الليل رصوص مارقة تختار سكون النوم وتسلب أضواء الحلم وتقتطف الورد العربية وتلهب لقمة عيش المحتضرين.
نختم لقاءنا الأدبي هذا بتوجيه الشكر لضيفنا الشاعر والأديب بسام المناصر على هذا اللقاء، وإلى أن نلتقي مع شاعر فلسطيني آخر وحلقة جديدة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر، حياكم الله وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين.
إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا